فإنه يكون كالبهائم كبهيمة الأنعام. ولذلك ضرب الله مثلا الكافرين بذلك فقال الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وإذا ركز الإنسان على العقل فقط وأهمل الروح والبدن فإنه سيكون فيلسوفا منطلقا من الشك ويتيه في متاهات لا حصر لها لأن للعقل حدودا وسيخرجه هو عن طوره وحدوده. وبالأخص في جانب الإيمان فسيعامل الأمور كلها بميكانيكية زائدة ولا يعاملها بروح محبة ولا بروح كره. وكذلك إذا اعتنى بالجانب الروحي فقط وأهمل التربية البدنية والعقلية فإنه ربما كان كاهنا أو خرافيا أو ساحرا فاتجه في تلك الاتجاهات المظلمة. فلا بد إذن من التوازن بين هذه العناصر الثلاثة. وهذا التوازن به يحقق الإنسان إنسانيته وكماله لأن الإنسان بين عنصرين عنصر أسمى منه وهو الملائكة الكرام وعنصر أدنى منه وهو الحيوانات البهيمية. فالملائكة الكرام محضهم الله بطاعته وخلصهم لعبادته فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكلفهم الله بالتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات. والحيوان لم يكلف الله بالتكاليف وسلط عليه الشهوات. والإنسان جمع بين الخاصيتين فهو مكلف بالتكاليف ممتحن بالشهوات. فإذا أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة. وإذا ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى بل يكون أدنى من البهائم لأن الحجة القائمة عليه أكبر من الحجة القائمة على البهائم كما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا التوازن من الأمور الشاقة. ولذلك لا بد أن يعتني الإنسان بنفسه فيه وأن يربيها عليه ولا يتم ذلك إلا بأطر نفسه على الحق أطرا وقصرها عليه قصرا وبمجاهدة دؤوبة ثم بعد ذلك بمراقبة دائمة إلى الممات. فلا تظنوا أن التربية يمكن أن يكملها الإنسان إذا أكمل برنامجا محددا أو أكمل جامعة فتخرج منها أو أتم دورات تدريبية معينة أو برنامجا موضوعا لذلك وأنه تنتهي تربيته عند هذا الحد. فهذا التصور غير صحيح لأن الإنسان دائما تعتريه العوارض. فكما أنه عرضة في بدنه للأمراض وهو محتاج إلى الفحص الدوري كذلك في عقله وفي روحه هو عرضة لأمراض أخرى. فأمراض العقل منها الأوهام التي يعيش معها الإنسان فيتمنى ما لا يصل إليه ويخاف ما لا يضره. وكذلك أمراض الروح ومنها تغير الخلق ونقص الورع وإساءة التعامل مع الناس. فالإنسان عرضة لذلك دائما لأن هذا من الفتن والقلوب تعرض عليها يوميا كأعواد الحصير عودا عودا. ومن هنا احتاج الإنسان إلى امتحان ومراقبة دائمة لنفسه. فكلما قطع شوطا في هذه الحياة لا بد أن ينظر ويقوم سيره. ولذلك قال ابن جوزية رحمه الله إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا فأول الإدراك وهذه اليقظة التي تحصل للإنسان ويدرك بها أنه مسؤول منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا فهم يعملون بدأب واستمرار منذ قاموا ما وقفوا فهم في صعود وترق دائم كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. لأن الإنسان الآن في المقام الذي هو فيه يظن أنه أحرز الشيء الكثير، فإذا تعداه عرف أن المكان الذي كان فيه لا يرضى به إلا من لم يعرف المكان الآخر. ولهذا تجدون أن ذوي الهمم الدنية دائما يفكرون في أمر الدنيا فيسعون لإصلاحها وزيادة الرفاه فيها، ولا يمكن أن يقف ذلك عند حد، لأن الدنيا تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلم بصاحبه. زخرفة البيوت، رفاهية السيارات، تحسين الفرش والملابس، ترتيب والمكاتب، هذه أمور ليس لها نهاية، دائما البشر يطورونها ويزيدونها. فإذا أتبعها الإنسان نفسه ورغب فيها تعلقت همته بها فرضي بالدون. لكن إذا نظر إلى ما عند الله من النعيم المقيم الأبدي الذي لا يحول ولا يزول، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتذكر جنات النعيم وما فيها من الخلود، يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. في الحديث الآخر يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا وأن تشبوا فلا تهرموا وأن تنعموا وتكرموا. وأبلغ ما فيها من النعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، بينما أهل الجنة في نعيمهم استطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. فإذا تعلق الإنسان بما هنالك فإنه سيجد ويجتهد ويشمر، وحينئذ سيجد نفسه منقادة للعمل والتضحية والبذل، لعلمه أنه منافس للآخرين وأنه يسعى لإدراك قوم قد فاتوا وقطعوا أشواطا كبيرة. فهو يقرأ تضحيات الصحابة والتابعين ويراهم قدوة، فيريد منافستهم على قرب محمد صلى الله عليه وسلم وجواره، ويعلم أن ذلك لا يتم إلا بجد واجتهاد. فكلما ركن إلى شيء من الدنيا انتفض منها وقال ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لي وما للدنيا. وكلما أخلد إلى الراحة واضطجع على الفراش تذكر أن آخرين الآن يفترشون جباههم لله جل جلاله، فقام لينافسهم. أبطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. فلذلك ربما تعبت أبدانهم في هذه الحياة، لكن في مقابل ذلك تسعد أرواحهم سعادة عجيبة. وهذا التوازن له مجالات متنوعة، فمن أهمها ما يتعلق بالجانب العلمي، فنبدأ به قبل العمل، لأن العلم سابق على القول والعمل، كما قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والتوازن في العلم يقتضي من الإنسان أولا النظر إلى مصادر التلقي، من أين يتلقى العلم، وهل المصادر التي يتلقى منها مصادر صحيحة، وهل هي مؤهلة للتلقي، هل هي أهل لأن يؤخذ منها العلم، سواء كانت أشخاصا أو كتبا أو مذاهبا أو غير ذلك. لا بد أول بحث يبحثه الإنسان في العلم يتجه إلى مصدر التلقي، هل هو مصدر صحيح أو مزيف، ثم بعد ذلك إلى أسلوب التعاطي مع ما يتلقاه الإنسان من العلم. فإن الإنسان في مصادر التلقي إما أن يكون مفرطا وإما أن يكون مفرطا. فالمفرط هو الذي يأخذ العلم مما هب ودب ولا يرد يد لامس، ويأخذ كل ما وجد قرأه. والمفرط هو الذي يقتصر على باب واحد أو مدرسة واحدة أو كتاب واحد أو مذهب واحد، ولا يريد أن يتلقى من غير هذا الوجه، فسيكون أصم عن كثير من الحق لم يبلغه، وقد منع نفسه الوصول إليه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: لو أن السماء يمكن أن ترقى بسلم ثم قصر عنها عاقل لجعلته في الحضيض، ولرأيت أنه ليس أهلا للإنسانية. ولو أن النبوة تدرك بالكسب والجد فقصر دونها إنسان لرأيت أنه أبلغ. فالإنسان ينبغي أن يجد ويجتهد كما قال أبو الطيب المتلفي: ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولذلك التوازن في المراجع في مصادر العلم ومآخذه يقتضي من الإنسان أن يعلم أن الأساس في العلم هو الوحي المنزل، وأن ما سواه هو شروح واجتهادات له، وأن هذه الشروح والاجتهادات لا غنى عنها، ولكن مع ذلك ليست بقداسة النص الذي هو وحي ولا في مستواه، فيؤخذ منها ويرد. ونحن اليوم في زماننا نجد كثيرا من المتلقين للعلم مفرطين أو مفرطين، فنجد مفرطين في تقديس تراثنا وإنتاج مشايخنا وعلمائنا، فيبالغون في الأخذ بأقوال المشايخ، فإذا قيل قد قال بهذا فلان أصبح هذا غنيا عن الدليل، هذا مذهب فلان أو هذا قول فلان أو افتى به الشيخ الفلاني، تصبح هذه المسألة قد تجاوزت القنطرة وقد استغنت عن الدليل. ومثل ذلك أيضا المبالغة في القناعة بالمذهب حتى يصبح المذهب كأنه دين، وكأن الإنسان إذا خرج منه يسأل هل عليه شيء، هل فعله على صحيح، كأنه يوم ولدت جعلت عليه علامة أنه من مذهب فلان. وكذلك المبالغة في تمجيد بعض الكتب كما قال أحد الفقهاء في الهداية في المذهب الحنفي المرغناني: إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قواعدها واضبط فوائدها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. والعكس صحيح، فالتفريط في مصادر التلقي كثير، ولدينا اليوم نابتة من الشباب تنكرت من المذاهب كلها، قرأت أن الاستغلال بالفقه هو من إضاعة العمر في غير طائل، وأنه لا فرق بين الفقه الإسلامي وقانون نابليون، وأن الكتب الفقهية كلها والمذاهب هي ضرب من العبث، وإذا سألت أحدا منهم عن مذهبه يقول مذهب الكتاب والسنة، كأن المذاهب الأخرى مخالفة للكتاب والسنة. بل إن كثيرا منهم يرون أن هذا التراث الكبير لهذه الأمة هو من باب ما استكتب من غير كتاب الله، وهي المثنات التي في حديث أثر عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارمية وغيره. وهذه المثنات التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حذر منها صاحب الرسول عبد الله بن عمرو بن العاص على وقف الحديث عليه، هي القوانين الوضعية التي يعمل الناس بها، ولا يمكن أن يقاس عليها ما أخذه أهل العلم الراسخون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أحال إليهم فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. والتوازن في معاملة مصادر التلقي أيضا يشمل الغربلة والنخلة فيما بعد، فالإنسان دائما حتى لو قرأ كتابا وكتابين وثلاثة في علم من العلوم يبقى قابلا للزيادة فيه، ولذلك عليه إذا ذاق طعم العلم أن لا يتربص وأن لا يرضى باليسير، بل ينطلق في الازدياد والمقارنة. والعلم بمثابة السلم يتهيبه الإنسان قبل أن يبقى فيه، لكن إذا تعود على الصعود فيه لا يكفيه درجات قليلة بل ينطلق في صعوده بالسلم. الجانب الثاني جانب التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا الجانب من أصل خلقة الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي ينور بصيرته وفهمه، فهو مرتبط بالجانب الأول العلمي. لا تظنوا أن العلم راجع إلى حدة الذكاء وكثرة المعلومات والنقول وكثرة الدراسات، بل هذه لا تنفع من لم ينور الله بصيرته، ونور البصيرة لا يكون إلا بالعبادة لله سبحانه وتعالى، فهي التي تصفي وتنقي وتزيل الرعن والأوساخ عن القلب حتى تتنور بصيرة الإنسان فيرى الحق ويكون له من الله فرقان يميز به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولكن هذه العبادة أيضا الناس فيها بين مفرط ومفرط، فمنهم المفرطون المبالغون الذين يجعلون كل شيء في التعبد الخاص في خلواتهم ويضيعون التزاماتهم في أمر العامة، ويرى أحدهم أنه إذا انشغل في مصلحة عامة للدعوة أو للمسلمين وكان في مقابلها أنه لم يحضر صلاة الجماعة في المسجد أو لم يقم الليل تلك الليلة فإنه مقصر مفرط، وهذا غلط، لأن ما تعدى نفعه من الطاعات أكثر أجرا وأعظم عند الله مما قصر. ولا بد أن نفهم أن الجميع عبادة وأن هذه العبادات متفاوتة، فآكدوها الفرائض ثم بعدها ما كان أنفع ثم بعد ذلك ما قصر نفعه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكذلك منهم المفرطون المقصرون في جانب العبادة، فإنهم يؤدونها لأنها مفروضة عليهم لكن لا يذوقون طعمها ولا يؤدونها محبة وشغفا بها وشوقا إليها، فلذلك لا تريحهم الصلاة بل يجدونها عنة وتعبا ومشقة، كحال المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهؤلاء المقصرون يعجبون بما وافق هواهم من التعبدات ويقصرون فيما سواه، لأنه لا بد أن تغشاهم فتنة، فإذا أعجب أحدهم بجانب من الجوانب كالعمرة مثلا أو الاعتكاف أو غير ذلك من الطاعات بالغ فيه على حساب الأمور الأخرى، فيكون ما فعل ذلك إلا هوى في نفسه لهذا النوع من التعبدات ولم يفعله ابتغاء مرضات الله، فكانت نيته مدخولة. كذلك في المعاملة، والمعاملات أهمها وأعظمها المعاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أداء حقه إليه، فهو آكد الناس حقا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالناس أيضا فيه في هذا في هذه المعاملة ما بين مفرط ومفرط، والتوازن هو المطلوب. فالمفرط هو الذي لا يجد في قلبه مساحة كبيرة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيزه وتعزيره، ولا يوقر آل بيته ولا يوقر سنته ولا يهتم كثيرا بسيرته، ويظن أن هذا من التاريخ من الأمور التي انتهت. والمفرط هو الذي يبالغ في المحبة حتى ربما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض صفات الإله، أو التمس منه ما لا يقدر عليه، أو بالغ في القرب منه حتى ظن أنه يأتيه عيانا بيانا في الحياة الدنيا، وأنه يفرش له بساطا أمامه، أو أنه خاطبه في اليقظة لا في المنام. هذا أيضا إفراط وتجاوز للحد. وكذلك التعامل مع الوالدين والأهل والأولاد، فلا بد فيه من هذا التوازن، ففيه إفراط وتفريط. فالمفرطون المبالغون هم الذين يعملون على أساس العاطفة في كل ذلك، فإذا أحبوا بالغوا في المحبة حبا لا نهاية له. قد قال علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من سليم أتاه ومعه ولد له، فرآه ينظر إليه ولا يرفع ولا وره عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب هذا؟ قال أحبك الله كما أحبك. فقال أما إنه لا ينعك من الله شيئا. وبعد أيام قليلة مات ذلك الولد، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ولدك؟ فقال مات يا رسول الله. فتعجب هو والحاضرون من كونه لم يحزن عليه على قدر محبته له، فبين أنه منذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة فكر في علاقته به، ولذلك لم يحزن عند موته. فلو مات وهو على وصفه الأول لم استطاع حياة بعده. ومن هنا فالمفرطون فيما يتعلق بالعلاقة بالأولاد والأهل يقيدون عن كثير من الأعمال والإنتاج والأمور المفيدة النافعة. وكذلك فإن الجانب الثاني وهو جانب التفريط حاصل أيضا في مجتمعاتنا، فمن الناس من يفرط في هذه العلاقة ولا يؤدي هذا الحق، وهو حق يسأل عنه يوم القيامة، فلا يؤدي إلى الأهل حقوقهم ولا إلى الأولاد حقوقهم ولا إلى الوالدين حقهما، وهذا تفريط. لكن لا بد من التوازن وأن يعطيهم الإنسان حقهم في مقابل الحقوق الأخرى، ولا يجعل حقهم مقدما على حق الأمة كلها، بل للأمة حق لا بد من أدائه، وهم أكثر عددا وأكثر خصاما يوم القيامة. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عند موته لابنه عبد الله بن عمر كما في الصحيح: انظر إلى كل شيء كنت أخذته من بيت المال فرده إليه، فإن كان في مال آل عمر فذاك، وإلا ففي أموال بني عدي بن كعب، وإلا في أحفاء قريش، فلا أن يكون خصما لي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصمني المسلمون. والمقصود بما أخذه من بيت المال الراتب الذي كان يتقاضاه على الإمامة، لأنه يرى أن الناس أعطوا هذا الراتب لأبي بكر ولم يعطوه لعمر، ويخاف أن لا يكون قام لهم بما كان يقوم به أبو بكر. كذلك الجيران، فمن الناس من لا يجد فصلا بينه وبين الجيران فيكون مفرطا فيهم، فيمكن أن يدخلوا عليه بكل عمل فيكون بيته غير آمن لأي عمل وليس له أي خصوصية، لأنه خالط جيرانه خالطة كاملة. ومن الناس من ينفصل عن جيرانه بالكلية لا يدري من هم ولا ما لديهم بالكلية، فيكون مفرطا في حقوقهم. كذلك في مجالات الحياة، ومجالات الحياة منها المجال الثقافي، فللبشر حياة تطبعها حضارة، وهذه الحضارة لها جانبان: الجانب الثقافي والجانب المدني، وهذان الجانبان لا بد من تكاملهما، ولا يمكن أن تشعر الأمة بخصوصيتها ولا الفرد بخصوصيته إلا إذا كان له حظ من ثقافته. وأيضا لا يمكن أن يكون الإنسان منغلقا على ثقافة واحدة، بل لا بد أن يقارن بين الثقافات وأن يطلع على مختلف الحضارات، لأن ذلك فيه جلاء وصقل لتصوره وفكره. والإنسان الذي يعيش مع حضارة واحدة كالذي يدرس في التاريخ الإسلامي فقط أو تراث هذه الأمة ويغض الطرف عن حضارات العالم الآخر سيجد نفسه حبيسا رهينا لتراث مضى، ويعيش في ظلال فتن قد انقضت، فهو دائما في حرب وهمية مع الخوارج والمعتزلة والذين قضوا التاريخ الماضي. وهذا الواقع الآن نجده في بعض الطوائف الإسلامية ما زالت إلى الآن تقيم معارك وهمية، ونجدهم يضربون صدورهم ويدمون أنفسهم في معركة وهمية ليسوا طرفا فيها ولا مشاركين فيها، بل هي معارك قد انقضت في التاريخ الماضي. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بذكرها ألسنتنا. والذين يعيشون مع التراث فقط نجدهم لا يفهمون الدولة المعاصرة، ولا يفهمون هذا الواقع بمختلف خصوصياته وتطوراته، فلذلك يتقيدون بحرفية النص في كل الأمور، ويجعلون أنفسهم كأنهم الصحابة أو كأنهم يعيشون ما كان يعيشه الصحابة، ومع ذلك نجد لديهم تناقضا عجيبا، فلا هم يمثلون هذه الصحابة في كل الجوانب، حتى في ملابسهم وسكنهم ومعاشهم وأقواتهم ووظائفهم، ولا يرضون بذلك، لكن في بعض الجوانب الضيقة يركزون على نقاط معددة محددة، كأن من أدى هذه النقاط كان على منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح، كأن منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح محصور فيما بين قوسين فقط. فإذا لا بد من التوازن في هذا الجانب، الجانب الثقافي، بين ثقافتنا الأصيلة وما يتجدد من الثقافات المعاصرة، فالتوازن بين الأصالة والمعاصرة من أهم الأمور في المجال الثقافي. كذلك المجال الاجتماعي، فهو من الأمور التي يلزم فيها التوازن أيضا، فمن الناس من يهتم بالمؤسسات المجتمعية ولا يريد تطويرها ولا تغييرها، فيرى أن النظام القبلي بتقاليده وعصبيته وجاهليته ونحو ذلك ينبغي المحافظة عليه، ويجد نفسه مساقا وراءه، فهو مأسور وراء تصور سابق على وجوده. ومنهم أيضا من يتنكر لهذا النظام المجتمعي بالكلية، يرى أنه غير معتبر نهائيا، وكلاهما غير محق. فالأول يسر نفسه بإسار ضعيف ويقيد نفسه بقيد ضعيف في أمور لا يقتنع بها لا شرعا ولا عقلا، والثاني يريد التنكر لواقع يعيشه لا يستطيع إنكاره والخروج منه بسهولة. فلا بد من الوسطية والتوازن بين هذين الجانبين، وهذا يشمل أيضا ما يتعلق بالوطنية والقومية. فبعض الناس يجعل أن هذه الحدود مقدسة، وأن هذا الوطن الذي خطه الإنجليز أو خطه الفرنسيون أو خطه المستعمر، والحدود التي حددوها لهذه الدولة ذات قداسة مخصوصة، وأن هذا العلم الذي خصصه المستعمر لهذه الدولة له قداسة مخصوصة في ذهنه ترتبط بشرفه وكيانه، فلا يريد أن يخرج على ذلك، ولا يرى أن أي اعتداء عليه كأنما هو اعتداء على شخصه وشرفه. ومنهم أيضا من يريد التنكر لواقع يعيشه، فيرى ربما تخلص من جنسيته، تخلص من أوراقه الإثباتية، تخلص من حقوقه المدنية والسياسية، وهذا أيضا غلط، فلا بد من التوازن والوسطية في هذا الباب. كذلك الناحية المالية فلا بد فيها من التوازن، فمن الناس من هو مفرط فيما يتعلق بجمع المال ومحبته والسعي لتحصيله بكل الوجوه، ولذلك لا يبالي أخذه من حله أو من غير حله، ولا يبالي وضعه في محله أو غير محله، فالمهم عنده التحصيل والجمع لهذا الحطام الذي إذا نبت منه اللحم فالنار ولا به، وإذا جاء يوم القيامة لن تزول قدماه حتى يسأل عنه من أين اكتسبه فيما أنفق. ومنهم أيضا من يفرط في هذا الجانب، يرى ذلك زهدا وتوكلا، وهو غير محق في ذلك، بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ درجة الاعتدال في هذا الجانب، فقال: الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. قال أهل العلم: المال كله كذلك، وإنما ذكرت الخيل منه لشرفها ومزيتها. فالمال لثلاثة رجال: هو لرجل أجر كالذي أخذه من حله ووضعه في محله وما أراده إلا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وعرف أنه قد باعه لله وهو يريد تنميته وزيادته ليكون حظه من بيع الله أكبر، فينميه من أجل البيعة التي بينه وبين الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يريد أن يبيع شيئا كبيرا لله، فهذا ماله له أجر جميعا، سواء ما أنفق منه في نفسه وما أنفق على عياله وما أنفق في دعوته وما اجتاحته جائحة أو حلت به مصيبة، كله ميزان حسناته. النوع الثاني هو لرجل ستر، الرجل الذي يريد أن يستغني بحلال الله عن حرامه، ويريد أن يستعين بهذا المال على شؤون دنياه، فهو له ستر يخرج منه كفافا لا له ولا عليه، ويريده لخدمة نفسه ولا يأخذه إلا مثله. أما القسم الثالث فهو على رجل وزر، وهو الذي لا يبالي في جمعه ولا في صرفه يبالغ فيه. فإذا لا بد من التوازن بين الأمرين. ثم بعد ذلك الجانب السياسي، وهو من جوانب الحياة المهمة. فبين الناس من يرى أن السياسة مجال الكذب والقذارة والمخادعة والمخاتلة، وأنها لا تكون إلا في قلب حرص على الدنيا وأحبها. وقد قال محمد عبده: نعوذ بالله من السياسة ومن كل ما يؤدي إلى السياسة ومن كل ما تؤدي إليه السياسة، ومن ساسة ويسوس وسائس ومسوس. تعوذ من كل ذلك. وهؤلاء لم يفهموا معنى السياسة، لأن السياسة معناه إدارة هذا الكون الذي أنت فيه وأنت خليفة فيه. فالله تعالى قال لملائكته وآدم من جديد في طينته: إني جاعل في الأرض خليفة. والاستخلاف يقتضي أن تترك بصماتك في هذا الكون. فالإنسان الذي ولد ولادة طبيعية وعاش حياة طبيعية ومات موتا طبيعيا لم يترك أي أثر في الكون ولا بصمة تشهد له، فليس خليفة. الخليفة هو الذي ترك أثره فعلا في هذا الكون، إصلاحا لما أفسده الغير، وزيادة لما لم يصلحه ولم يفسده الغير أصلا، وابتكارا وإبداعا. وهؤلاء المقصرون في السياسة الراهبون لها لا يمكن أن ينجو أحد منها، بل لا بد أن يساقوا وراءها من حيث لا يشعرون. لأن السياسة مجال تنافس، والتنافس إنما هو على الأكثر والأغلب. فإذا كان كانت هذه الشريحة من المجتمع معرضة عن المجال السياسي بالكلية، فهي قد زادت كفة قوم، فهي محسوبة عليهم. ولذلك يقول أهل الديمقراطية إن الصوت المحايد مهم، لأنه إما أن يكون من طرف فينفصل عنه فيكون هذا الطرف قد تراجع ونقص، وإما أن لا يكون كذلك فمعناه أنه محسوب للأكثرية والأغلبية، لأنه لم يكثر عدوها ولم يكن في كفة المقابلة لها. أما الجانب الثاني فهو الإفراط في السياسة والمبالغة فيها، بحيث يرى الإنسان أن السياسة هي كل شيء، وأن الإنسان الذي لم يشتغل فيها لم يخدم دينه ولا وطنه ولم يكن له وجوده في الحياة. فلذلك يرى أن العمل الحقيقي هو العمل السياسي، ويزدري ما سواه من الأعمال. فتصبح السياسة هواية لديه، يمارسها بروح الهواية لا بروح التعبد. وشيطانها أقوى من شيطان غيرها، فالممارسون لها والمستغلون فيها يضحون تضحيات جساما، ويبذلون وقتا ومالا وجهدا وجاها لا يستهان به. ومن السهل على الإنسان أن يبذل في السياسة إذا جاء موسم الانتخابات فجاءه من يريد منه المساهمة، من السهل عليه أن يساهم. لكن إذا جاء موسم تربية أو موسم عمل دعوي لم يبذل فيه مثل ما يبذل في السياسة. والسبب قوة الشيطان السياسة، لأن الإنسان بطبعه ميال إلى السيطرة وحب الظهور والشهرة والقوة. والعمل الإسلامي، هذه النتيجة التي هي نريد الوصول إليها من كل ما قلنا، العمل الإسلامي الصحيح هو العمل الشمولي الذي يهتم بكل هذه الجوانب. وعدته الإنسان فهو أول شيء في خطتنا. فخطتنا تقوم على 7 مراحل. المرحلة الأولى تكوين الفرد المسلم، والمرحلة الثانية تكوين الأسرة المسلمة، والمرحلة الثالثة تكوين الجماعة المسلمة، والمرحلة الرابعة تكوين المجتمع المسلم، والمرحلة الخامسة تكوين الدولة الإسلامية، والمرحلة السادسة إقامة الخلافة الراشدة، والمرحلة السابعة إسلامية العالم وإخضاع من كان خارج سيطرة المسلمين لسيطرته. وهذه المراحل لا بد من التوازن بينها أيضا. فلا يمكن أن تقول أنا فقط أشتغل بالجانب التربوي حتى أكون الفرد المسلم، ولن أشارك في الأمور الأخرى والمراحل لا بد أن تكون مرتبة بحسب أهميتها حسب وقتها، أو أشتغل بالأسرة فقط، أو أشتغل بالمجتمع فقط، أو الجماعة فقط، لا يمكن أن يقع ذلك. نعم من هذه المراحل ما يبنى على غيره فلا نشرع الآن في ممارسته، مثل المرحلة الأخيرة وهي أستاذي في العالم، هذه لا شك أن التمهيد لها مطلوب بغزو العالم حضاريا وإيصال هذه الدعوة إلى مختلف أصقاعها، لكن لا يطلب الآن ممارستها ومباشرتها بالغزو ما دام واقع المسلمين على هذا الحال ولم تقم لهم خلافة وليست لهم دار واحدة ولا ذمة واحدة. فلا يمكن أن يغزو الآن خارج دار الإسلام، والمحاولات التي قيم بها في هذا الباب والتفجيرات في بلاد خارج الأمة الإسلامية كلها غلط في أصل عملها، لأنها غير مؤسسة ولا مبنية على شيء يمكن أن تكون تراكما معه. فلذلك لا بد أن ينظر إلى هذه الخطة متكاملة، ولا بد أن يبذل الإنسان في جميع جوانبها. فلذلك إذا أدركنا أن الإنسان الذي ما له مشاركة في جانب من هذه الجوانب هو بمثابة الإنسان الذي لديه نقص مثل الشلل في يده أو العور في عينه، له نقص معين، هذا لا يعتمد عليه بكثير من الأعمال ويستثنى بكثير من الوظائف والمهمات وليس لديه قدرة عليها. أما الإنسان الشمولي الذي يصلح لأي جانب من هذه الجوانب كما قال الشاعر: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعايي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست مطاعة ومهما وكلت إليه كفاه، إذا سسته سست مطاعة ومهما وكلت إليه كفاه. إذن يصلح قائدا ويصلح جنديا. وكذلك قول الآخر: فتنقد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وبآدله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، فكل الذي حملته فهو حامله، إذا القوم أموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعل. وهذا يقتضي من الإنسان أن ينظر إلى هذه الأمور نظرة تكامل وتوازن، وأن لا ينظر إليها نظرة تضاد وتصادم. فمن الإسلاميين من يكون بحسب التخصص مشتغلا الآن في جانب من الجوانب فيبالغ في ذلك الجانب حتى يرى أنه هو الوحيد الموجود من جوانب العمل وهو المهم منها، وأن ما سواه من العبث ومن التكتيك، وأن هذا هو العمل الاستراتيجي. وهذا تصور خاطئ، لأنه لو نقل من هذا العمل إلى عمل آخر ماذا سيكون تكون ردة فعله، وماذا سيكون نشاطه وأداؤه؟ أنت الآن في الجانب التربوي، فإذا كنت ترى أنه هو الجانب الوحيد والأوحد للعمل وأنه هو المهم وأن الجوانب الأخرى ينبغي أن تزدرى وتحتقر، لو نقلت غدا إلى تلك الجوانب فنقلت إلى السياسة أو نقلت إلى جانب اجتماعي أو نقلت إلى جانب دعوي أو غير ذلك، ماذا ستكون ردة فعلك؟ لذلك لا بد من التوازن ومن أخذ الجميع بحيطة وصبر. وهذا يقتضي منا أيضا في ما يتعلق بهذه الأمور أن نحرص على ما أتاها من أبوابها، وأن نعرف أن كلا ميسر لما خلق له، أن لدينا تخصصات مختلفة يلزم تكاملها، فاليد ما خلقت للمشي عليها بل أعدت الرجل لذلك، لكن إذا قطعت الرجل احتاج الإنسان إلى المشي على يديه، فتقوم اليد بدور غير دورها عند الحاجة إلى ذلك. وقد نبه الشيخ محمد إلى أن الوقت قد انتهى، وأهم ما في هذا الدرس هو ما نسمعه منكم من الحوار والزيادة والرد أيضا، زيادة والنقص. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حظك يا شيخ، فورك نفتح المجال. تفضل، صوت عالي.
يركز على قضية الآخر، وإعمالها وعن الله. ولذلك يعني يظن الإنسان أنه إذا اتجه اتجاه الدنيا مقصر. ولذلك لما يريد الإنسان كما ذكر ابن الجوزي فإنه يتجه إلى العلم الشرعي لا يفكر بالعلوم. وإذا يعني أراد الخيرية فإنه يتعلم القرآن ويعلمه. وإذا أراد أن يعني يعمل الآخرة عليه تذكر هذه اللذات. فيكون دائما الخوف مقبلا على الآخر. المجال الآخر اللي هو العمل للدنيا وتقويتها والتخصص والتميز في التخصص ومن ناحية الطب والهندسة والأمور الأخرى. الخطاب الإسلامي لا يركز عليه. ولذلك الدول الإسلامية العلماء هم من يعني لهم دور كبير في القيادة. ما تجد هذا الأمر موجود عندهم. فكيف موافق بين المسلمين؟
بارك الله فيك. التصور الإسلامي الحقيقي أن هذه الدنيا كلها محراب كبير للتعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. وعلى هذا كل أعمالنا عندما بايعنا الله جل جلاله على أنفسنا وأموالنا هي للآخرة. فما ندرسه من علوم الدنيا هو للآخرة، وما نجمعه من المال الدنيوي هو للآخرة، وما نبدع فيه من أمور الدنيا وخدماتها ومصانعها وأمورها هو للآخرة. فلذلك لا تضق ذرعا بما نذكره من الحوافز الأخروية وما نذكره من شأن الآخرة، فليس معناه الزهاد والترك لما في الدنيا، بل المقصود أن تكون كل ما تعمله من الدنيا للآخرة. وهذا راجع إلى النية والاعتقاد والدافع العقدي الذي يدفع الإنسان إلى ذلك. ومن هنا فالعمل الإسلامي من مهماته أيضا المشاركة في توجيه الدارسين وتوجيه العاملين والوظائف. فنحن نعلم أن أهل الدنيا لو جمعهم الله على صعيد واحد فسألهم من أي باب تحبون أن ترزقوا لاختاروا أسهل الوظائف وأقلها عملا وأكثرها راتبا. لكن الله لا يمكن أن يؤدي ذلك، لأنه لو فعل لتعطلت المصالح الأخرى. فلذلك توزع بينهم أرزاقهم ووزع بينهم وظائفهم وأعمالهم، لأنه لو خيرهم لاختاروا الأسهل والأكثر راتبا فتعطلت البلدية وتعطل كثير من الأشغال لم نجد من يقوم به. فلذلك لا بد في العمل الإسلامي من مراعاة التخصصات وتوجيه الناس إليها وتشجيع كل من لديه ميول إلى جانب معين قد يفيد فيه. وبالأخص إذا عرفنا أن جانبا من الجوانب لدينا قصور فيه فهذا الجانب لا بد أن نخصص له نفرة، مثل ما ذكرت من الطب والهندسة وغير ذلك. إذا وجدنا لدينا نقصا في هذا الجانب لا بد أن نبادر بنفرة فيه، لأنه الأولى في ذلك في هذا الوقت، ثم نتجاوزه إلى غيره. ولا بد أيضا من مشاركة الجميع في كل مختلف الأوجه، لأننا نريد مشروعا متكاملا، وهذا المشروع بنيان ولا يمكن أن يترك جانب منه لم يؤسس أصلا والجوانب الأخرى نصبغها وقد كملت. نعم تفضل.
الاسم
محمد
الشيخ سعيد بلقاء نسمع الزوجات نجعل هذا العمل من ذاك إن شاء الله.
الله يسلمك.
الشيخ في قضايا فهم هناك بعض المشاكل تواجهنا، مثل قضية مدى إلزامية فهم السلف. دائما نسمع عبارة من الكتاب والسنة بفهم السلف، فمدى إلزامية هذا الفهم ومتى يعني نأخذ منه ومتى نأخذ؟ لأن
أحيانا
قد تكون علينا فلوس في العمل الإسلامي بسبب هذا المنطق وهذا الحكم. بارك الله. أمر آخر، قضية أن تبيان الحكم الشرعي للناس. أحيانا نتحرج من تبيان الحكم الشرعي للناس خوفا إما من خوف من الشارع مدرستم لنا كإسلاميين، لأن في المقابل في يعني نقول مجاميع إسلامية أو المتشددة فيتهمون بالتساهل، أو أن قد يكون يعني يؤدي إلى إفراط الناس في هذه الأعمال. على سبيل المثال لو أخذنا قضية الصلاة في المساجد بالاتفاق أن نظن أنها سنة وليست بواجبة.
حل خلاف.
نعم. على تدخل يعني الى فيها محل
الجمهور
فلو
جمهور الناس الجمهور على ما قاله محمد
لو قلنا للناس ان الصلاه الجماعه في المسجد ليست بواجبه الخوف ان الناس قد يتركون الصلاه في المساجد وسكوتنا عن استخدام هذا الحكم الشرعي الخوف من الاثم يعني علم بهذا الحكم الشرعي وهكذا في مسائل كثيره المراه والمعازل والموسيقى وغيرها امور كثيره فالتوازن في مثل هذا في هذين الامرين
هذه محاضرة محمد تفضل شيخ
بارك الله فيك أنا ليس لدي وسيلة الكتابة حتى أقيد الأسئلة فلذلك أفضل أن يكون السؤال واحد وبعده أجيب بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بفهم السلف اشتراطه وتقييد الكتاب والسنة به من الأمور المحدثة ما نشأت قبل عصرنا هذا العصر القريب أن يقال على الكتاب والسنة حسب فهم السلف الصالح لهما هذه العبارة محدثة وما عرفت قبل زماننا هذا الذي نعيش فيه الآن ولم تكن معروفة لدى أي أحد من السلف وبالأخص أن فهم السلف ليس فهما واحدا فالسلف ليس رجلا واحدا حتى يقال فهم السلف السلف رجال وعصور وثقافات متباينة ومستويات وحتى مذاهب متفاوتة والذين يقولونها يقصرون السلف على أفراد يعدونهم على أصابعهم يقولون فلان وفلان وأيضا لا يرون فهمهم بكل شيء لو سألتهم من أمثلة السلف يقول لك الإمام أحمد بن حنبل طيب الإمام أحمد هل توافقه بكل شيء هل توافقه بالعقيدة في كل شيء مثلا في قوله تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى هل توافقه على ذلك يقول لك لا وهكذا فهو يقصد أفرادا معينين ارتسموا في ذهنه فهم الذين يطلق عليهم السلف ومن سواهم ليسوا من السلف عنده في ذلك الوقت في هذا الإطلاق والإنسان مكلف على مقتضى عقله وما من أحد إلا وهو راض عن الله بعقله وأقلهم عقلا أرضاهم به فأنت لست مكلفا بفهم أحد فما لم تفهمه فالخطاب عنك مرفوع فيه والقلم مرفوع عنك فيه وما فهمته فلا بد أن تعمل بمقتضى ما فهمت أنت الآن إذا قرأت آية من كتاب الله وحديثا نبويا صح لديك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمت منه أمرا بهذا الفعل لا يغني عنك من الله شيئا أن تقول والله مذهب فلان مذهب فلان أن هذا لا يدل على الوجوب أو أنه ليس بواجب وأنت فهمت منه الوجوب فلذلك لا يعتبر هذا القول وهو غير مؤسس على شيء نعم لا شك أن من سلف هذه الأمة من هم صالحون ومن هم مرجع وأساس لها ومن هم خيرها فخير القرون القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه القرون وإن اختلفوا في مسائل كثيرة من العقيدة والعبادة والمعاملة لكن مع ذلك تبقى لهم الخيرية ويبقى خلافهم أقل بكثير من خلاف من وراءهم وفهمهم ليس معصوما فالمعصوم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وحده ما من وراءه ليس له عصمة إلا الإجماع ما أجمع الناس عليه سواء كانوا سلفا أو خلفا في أي عصر من العصور فالإجماع معصوم على الراجح الذي هو مذهب الجمهور وكل ما ليس بإجماع فهو فهم رجال وأفهامهم غير معصوم أما الجانب الثاني في ما يتعلق بال ذكرني نعم بيان الحكم الشرعي فلا بد أن نعرف أن الأحكام الشرعية منها ما يكون قطعيا ومنها ما يكون ظنيا فالقطعي هو الذي لا يختلف فيه اثنان كالمعلوم من الدين بالضرورة وهذا يلزم بيانه ويحرم كتمانه وهذا الذي بينه الله بكتابه لأن الله تعالى يقول وإذا أخذنا يقول لتبيننه للناس ولا تكتمون يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لا بد أن يكون من بعد ما بيناه للناس في الكتاب وهذه ثلاثة قيود من بعد ما بيناه أولا أن يكون مبينا للناس أن يكون عاما في الكتاب أن يكون في قطعي الورود فهذه القيود الثلاثة إذا حصلت لم يحل الكتمان ومن كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم يوم القيامة بلسان من النار. أما غاس وذلك من غير القطعيات كما ذكرت أنت من المسائل الخلافية فلا يلزم تبينها للناس إلا في حق من جاء يدرس أو يستفتي في هذه المسألة بذاتها، لكن ليست من العلم الذي يلزم بيانه للناس عامة. والنظر في ذلك إلى قاعدة الشريعة العامة، قاعدة الشريعة العامة هي درء المفاسد وجلب المنافع، فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ولم تأتي الشريعة بشيء إلا وهو راجع إلى هذه القاعدة، إما درء لمفسدة أو جلب لمنفعة، وإذا تعارض جلب منفعة ودرء مفسدة فإذا كانت إحداهما أكبر من الأخرى فالكبرى مقدمة، وإذا تساوتا فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. نعم.
تفضل.
نحن
قد
نشعر
الأخوة
لربيهم في العمل أو شعورنا نحن بالنفاق في
حالة
الإنسان ما حرص على الصلاة المسجد، ليشعر بأن هذا
مقصر يعني
أنه مقصر، قد يشعر نفسه.
لا، هذا بالنسبة ليست القضية هنا من باب التعليم، بل القضية هنا من باب الفهم والتفهيم، فلا بد أن تفهم من تربيه أن التشدد والمجاوزة ليست من الدين في شيء، وأن الإنسان لا بد أن يفصل يميز بين ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وأكده وبين ما كان دون ذلك، وأن الخطاب ليس على مستوى واحد، وهذا مستوى من الفهم والرقي يحتاج إليه المربى، ولا بد أن توصله إليه لأنه بدونه سيتحجر ويتشدد. ولذلك نسمع في بعض البيئات وبعض المناطق بعض العوام الذين لا يميزون بين الفرض والسنة والمندوب، فينكرون إنكارا شديدا على من ترك مندوبا، وإذا قال لهم هذا مندوب يقولوا لا هذا ركن، هم لا يعرفون معنى الركن أصلا، وقد شاهدت ذلك ورأيته. فهذه القضية قضية ظاهرة تشدد معين بسبب نقص في الفهم والاستيعاب، فلا بد أن يربى الأفراد على الاستيعاب الكامل الذي يقتضي النظرة الشمولية للشريعة والنظرة إلى مستوياتها المتفاوتة، وأنها ليست درجة واحدة، النوامر ليست درجة واحدة.
أهل العجمي واحد 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 كل واحد كل واحد كل واحد تفضل. يلا حلوة هذه. إيه
الله يسلم. بارك الله فيك. بالنسبة للتعليم لا بد أن تكون المنهجية المتبعة فيه منهجية لا تقتضي تحجرا وجمودا، ولا تقتضي أيضا ميوعة وانحلالا، فلذلك يحرص الإنسان دائما في التعليم على أن يكون الأمر منضبطا بهذا الضابط، فدائما لا يميل بالناس إلى التساهل في كل شيء حتى يقولون فيه كل شيء حلال، ولا يميل إلى التشدد حتى يقول كل شيء حرام، بل لا بد أن يكون الإنسان سائرا مع النص ومع الدليل، ويبين للناس ما وراء ذلك من المقاصد والمآلات. وقد قال عبد الوهاب الشعراني: العزيمة والرخصة هما سور الشريعة. فإذا رأيت من مال من الفقهاء إلى التساهل في أمر ما، ورأيت مخالفه وقد مال إلى التشدد، فاعلم أن هذا مال إلى سور الرخصة، وهذا مال إلى سور العزيمة، وكلاهما لم يخرج من الشريعة لأنها بين السورين. ونظر الداعية يختلف عن نظر القاضي والمفتي، فالقاضي مكلف بفض النزاع وفصل الخصومة بالقوة، والمفتي مكلف بفضها ليس عن طريق القوة وإنما عن طريق الإقناع فقط بما لديه، والداعية مكلف بمنع أصل الخصومة لا يتركها تقع أصلا، ثم بعد ذلك بمحاولة الإصلاح التي هي أحسن بما يتيسر.
نعم. الوسط في سؤال. تفضل عبد العزيز. بعد خدرانين الشباب. تفضل عبد العزيز. يلا هذه ساعة تأتي نقول لك إن شاء الله. اي تفضل. ها اكيد ماكو وقت. تفضل شيخ ان شاء الله. تفضل. ها كبير 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 ان شاء الله على خش. تفضل عبد العزيز.
شيخ الان
تفضل.
لا شك أن المبالغة أيضا في استعمال الوسائل تربط الإنسان بالوسائل وتنسيه الأهداف. وبعض الدعاة المعاصرين يحبون التطوير والتحديث فيبالغون بذلك، ومن هنا يتبعون الوسائل ويهملون الأهداف، يبالغون جدا في تحديث الوسائل وتطويرها ويهملون الأهداف في مقابل ذلك، وهذا خطأ و دائما يأتي بأثار عكسي.
شيخ عشان واسطة الشيخ.
هدفنا السابع هو أستاذية العالم إن شاء الله. ما هو تصورنا الشرعي الواقعي الصحيح بالنسبة للبلاد التي حكمت بالإسلام ردحا من الزمان كبلاد الأندلس؟ ما موقفنا الآن من هذه البلاد؟ وما هو التصور الشرعي لبلاد حكمت يوما من الأيام بالإسلام؟ هل يطالب فيها؟
بارك الله فيك. بالنسبة لما في خطتنا لا يتعلق بمجرد مطالبة بحقوق، وليس منطلقا من قضية الحيازة المالية وغير ذلك كما يتصوره بعض الناس الآن في فلسطين أن حقنا فيها هو حق العرب ويأتون بعصر الفينيقيين وعصر غيرهم. ليس الحال كذلك، بل هذه البلاد مثل غيرها من البلاد سكانها الآن ينظر إليهم على حالهم الآن، فإذا كانوا مسلمين وقد تغلب عليهم الكافرون ولكن ما زالوا مسلمين فهم أولى قطعا بالتحرير من أسر الظالمين المعتدين. وإذا كانوا كان سكان هذه البلاد كفارا ولو حكمها الإسلام يوما ما ولو بناها المسلمون لكن جمهور أهلها من الكفار الآن، فهي مثل غيرها من البلدان تماما ليس لها خصوصية في ذلك.
حليمين شو علشانك؟ تفضل. أيوة ارفعوا يدينكم للنص متخدرون 300. تفضل أبو عبد العزيز. إيه بس سريعا يلا.
السؤال الأول موضوع الوحدة الفكرية شيخ، يعني في اجتهادات في يعني أن يكون المسلمين أن يوحدهم على نظرة فكرية ما يتعلق بواقع الأمة، نوحدهم على أي أساس؟ ما هي القضايا التي نوحدهم عليها؟ والمرجعية نقول مش الشرعية، نقول المرجعية التاريخية مثل ما قال عبيد من ساعة قضية فهم السنة الحين. عندنا مثلا الشيخ جاسم هلهل كان له نظره في الوحده الفكريه للامه، وانا حضرت يعني مره مؤتمر ويعني شفت ان قصر الوحده الفكريه على جماعه اهل السنه الاثريه بعض رموزهم المعاصرين الشيخ بن باز والمعتمين والثاني فتشكيله خليطه عجيبه، فقال هذه هي الوحده الفكريه، فاقصى باقي الحقيقه علماء الامه وفهم الامه حتى من غير طرف اهل السنه. احنا قضيه فلسطين على سبيل المثال، واحنا ندعي ان نريد ان نحرر فلسطين، لما ناتي في القضايا الان في صراع شديد بيننا وبين الطائفه الشيعيه خصوصا في احداث الان بعد سقوط العراق، ماذا نعمل؟ الدروز وغيرهم في لبنان، ماذا نعمل؟ كيف نتفق؟ شو نتعامل معهم؟ طبعا هذه الوحده الفكريه العامه للامه. انا ما اجيب منظوري ان صح التسميه الحزبي او الفكر المنطلق منه واقول هذه هي الوحده الفكريه. احنا لا يوجد عندنا شيخ. العلماء الان في مؤتمراتهم منظمات مؤتمرات فقهيه الازمه الماليه العالميه الحاليه صارت مؤتمرات الازمه الفقهيه، لا يوجد طرح نرى نقول هذه